بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 16 من شهر جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وما نقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس الماضي من آيات الربا، وتعلمون أن الربا نوعان، ربا الفضل وربا النسيئة، وأحدهما حرمه الله عز وجل من باب تحريم الوسائل، والثاني حرمه الله من باب تحريم الغايات. فربا الفضل حرمه الله سبحانه وتعالى من باب تحريم الوسائل، وأما ربا النسيئة فتحريمه تحريم غاية. ولهذا فإن بعض الناس يقول إن في بعض صور ربا الفضل لا نرى حكمة، كأن يبيع رجل صاعا من تمر جيد بصاعين من تمر رديء، فالكل له فائدة، وهذا يقابل هذا. يقول لما نهى عنه الشارع، ونص النبي صلى الله عليه وسلم في الأصناف الستة على تحريمها حتى تكون يدا بيد مثلا بمثل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجاب عن هذا، هذا السؤال قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنما أخاف عليكم الرمى، والرمى هو ربا النسيئة. فالربا الموجود في الجاهلية، وهو الربا الذي حرمه الله تحريم غايات، هو ربا النسيئة، وهو أن يبيع المال مقابل الأجل، ما في شيء آخر. ولهذا ورد فيه الوعيد الشديد، ولم يبحه الله في أي صورة من الصور. وأما ربا الفضل فإنه أبيح للحاجة في بعض الصور، كما أباح النبي صلى الله عليه وسلم العرايا. العرايا هي بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر بخرصها، أباحه النبي صلى الله عليه وسلم فيما دون 5 أوسق، ولم يبحه إلا للحاجة. والربا هنا متعين في هذا، لأنه هو صحيح أنه يبيع مثلا 10 أصواع من التمر القديم ب10 أصواع من هذه الذي على النخلة بخرصه، لكن هنا في جهل، لا شك أن فيه جهل في التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فهنا أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة، لأن هذا ما عنده نقود يشتري، والتمر الجديد نزل في السوق وهو يريد أن يأكل ويطعم أهله وبنيه من التمر الجديد، ما عنده نقود، لكن عنده تمر قديم، فيأتي لصاحب النخلة ويقول: أعطيك هذا النخل، هذا التمر القديم، أشتري بهذا التمر القديم من نخلك الرطب. فأباح الشارع بحدود فيما دون 5 أوسق أن يخرصها ويأكلها رطبا، لا يتركها حتى تتمر، إنما يأكلها لأنها وهي من باب الإرفاق في الأصل، وسميت عرايا. فهذا أبيح للحاجة، وهو يستطيع أن يأكل من تمره القديم، لكن أباحه الله عز وجل إرفاقا، لأنه هو إنما أبيح من باب الوسائل. أما ربع النسيئة فهو محرم من باب تحريم الغايات. ولهذا ذكرنا في الدرس الماضي بعض الحكمة من تحريم الربا، والفرق بينه وبين البيع. وقد ذكر العلماء أن الربا النسيئة محرم لأنه فيه ضرر، ووجه الضرر فيه أن المرابي إنما يدفع ماله للمستقرض الذي يريد المال، وربحه هو مضمون، وأما المستقرض فهو قد يربح وقد يخسر، وهذا فيه ضرر. ثانيا قالوا إن الذي يتعامل بربا النسيئة إنما يستطعم بماله وينتفع به، ولا يكد ولا يتعب ولا يسعى في تحصيل المعيشة، وفي هذا ضرر عام وتعطيل لمنافع الناس، لأنه يقول أن ربحي مضمون، رأس المال مضمون والربح مضمون، أنا أعطي هذا 100,000، 100,000 سترجع لي والفائدة معها، فبدلا من أن أشتغل وأعمل مصنع ولا مزرعة ولا أنفع الناس، أنا أعمل بهذا المال فقط، مال يدور، وإذا تأخر علي دبلت عليه أيضا. هذا فيه تعطيل للمجتمع. وكما ذكر أخونا محمود عبد العزيز أمس بس الدرس الماضي بس ما شوفه الحين، أن هذا يذكره الاقتصاديون، أنه هذا أيضا، ويعترفون بأنه هذا يعني يسبب الفساد أو الكساد العالمي. نعم، هم يقرون بذلك. ومن أيضا الأضرار أو الحكم في تحريم الربا أنه يمنع القرض الحسن والإرفاق، فيمنع المعروف بين الناس، ولذلك لاحظ أنه أتى بعد ذكر الصدقات وبعد ذكر القرض، ذكر الله عز وجل أولا القرض ثم الصدقة ثم ذكر الربا، لأنه يمنع الإرفاق فلا يكون بين الناس إحسان، يكونون جشعين فقط يريد المال. وأيضا قالوا يمنع الصدقات، الربا يمنع الصدقات، قالوا هذا من الحكمة من ذكره أيضا بعد الصدقات. قالوا أيضا ومن الحكم أن فيه عكس لما هو المفروض أن يكون عليه وضع الناس، فإن المعروف أن الغني يرتفق بالفقير والغني يعطي من ماله للفقير، والحاصل في الربا العكس، وهو أن الفقير هو اللي يتصدق على الغني لأنه رأس المال محفوظ له وهو يعطيه فوائد المقابل زمن بس لا شيء آخر، ما فيه ربح وبيع وتجارة. فهذه حكم ذكروها، لكن من المناسب أن يتبين لنا اليوم الربط بين آيات الربا وآيات الدين. ومن الأوجه التي ذكروها أن الله لما ذكر الربا وهو ربا النسيئة هو الذي محرم تحريم الغايات وهو بيع الأجل، بيّن الله عز وجل أن الأجل في الدين موجود لكن ليس في الربا وإنما في صور أخرى، فحتى لا يظن ظان أن الأجل ممنوع كان عن ثنى أو أتى أعقب ذلك بذكر الدين وأحكام الدين في البيع وغيره وفي القروض وغيرها. فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ونداهم بنداء الإسلام الإيمان حتى يستحث قلوبهم على الطاعة والخضوع لهذه الأحكام العظيمة. وفي هذه الآية من الأحكام الشيء الكبير، والحقيقة أن من يتأمل في أحكام هذه الآية سيعلم يقينا عظمة هذا التشريع الإسلامي وكيف أنه فاق كل تشريع، وأن الخلق والأمر لله جل وعلا، فهو الذي يعلم ما يصلح حال خلقه جل وعلا. وفيه إعجاز تشريعي وإعجاز بياني لغوي في عبارات قليلة وتراكيب عجيبة يتبين فيها أحكام كبيرة. وقد تذوق الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا وتكلموا فيه وأتوا بأحكام من آيات الأحكام تبهر العقول، لأنهم علموها من دلالة اللغة وهم أهل البيان وهم أعلم الناس بشرع الله وبمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله يقول هنا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، قال هنا إذا تداينتم بدين، والمداينة المفاعلة تكون من طرفين، لكن هل هي الآن من طرفين ولا من طرف واحد؟ أحيانا اللي كلهم يدين، كل واحد يدين الثاني، واللي يدين واحد منهم واحد، لا هو صاحب المال هو اللي يدين الآخر، فليس كلهم يتداينون. إذن كيف تكون مفاعلة وهي من طرف واحد؟ قالوا هذا من باب قول عاقبت اللص، عاقبت اللص يعني هل حصل بينك وبينه هو عاقبك وانت عاقبته ولا أنت الذي عاقبته أو أنت الذي فعلت به العقوبة أنت؟ قالوا ولكن يراد بها التأكيد، يراد بها التأكيد. قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، وهنا قال بدين، وأشكل هنا قوله بدين، ما الغرض من قوله بدين ومعلوم أنهم لن يتداينون إلا بدين، فلما يقول تداينتم بدين ومعلوم أنهم لا يتداينون إلا بدين؟ يعني هو لو قال إذا تداينتم إلى أجل مسمى فاكتبوا الدين، ما ما تغير شيء. سم اي بس ليش ينص على الدين وهو معروف انهم لن يتدينون الا بدين؟ معروف السؤال هذا. سم يعني وش قصدك انت بالعموم؟ اول تفيد الاطلاق. يلا ماشي. يعني وش اي دين؟ قليل أو كثير، قرض، بيع، عقد نكاح، صداق، أي شيء. ها؟ لا لا، يعني قد يفهم من قوله إذا تدينتم الشيء الكبير، قد يكون. قالوا لذلك أكثر من فائدة، فقوله إذا تدينتم بدين، قالوا الفائدة الأولى هي فائدة من حيث النظم، حسن النظم. فقالوا إنه قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأعاد الضمير فاكتبوه على شيء مذكور وهو بدين. ولو لم يذكر بدين لقال احتاج أن يقول فاكتبوا الدين. قالوا وهذه من حيث النظم أصعب، يعني سلاسة النظم في الأولى أسهل من الثانية. قالوا لا يكفي هذا، هل في حكمة أخرى تشريعية؟ لأن دائما نذكر، وذكرناكم قبل، أنه البلاغة في الألفاظ وفي التراكيب في آيات الأحكام ترجع إلى شيء خطأ. يعني هل نقول تحسين اللفظ، ولا نقول ترجع في الأصل إلى الأحكام الشرعية، كل شيء بما يخصه. إذا تبين أن هناك في إذا ظهر لنا اختلاف في التراكيب أو شيء لفت انتباهنا في آيات الأحكام، فلا شك عندي أن الذي يرجع إليه في الأصل هو الأحكام. اعلم أنها ترجع للأحكام لأنها هي آيات أحكام، فما يكفي نقول تأكيد أو حسن النظم أو نحو ذلك، لا، هي بخصوص الأحكام. فأعمل ذهنك حتى تجد الجواب. فهنا قال إذا تداينتم بدين، ذكرنا الحكمة الأولى أنها من حيث النظم، حسن النظم. الثانية أنها تدل على الإطلاق كما ذكر أخونا، أنها تدل على الإطلاق، يعني تشمل كل دين سواء كان صغيرا أو كبيرا، كان لبيع أو صداق أو قرض أو نحو ذلك، وفي كل الأحوال أو كل الأنواع. طيب، قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هنا قال إلى أجل مسمى، ومعنى هذا أنه فيه دين من غير أجل، وفي دين إلى أجل غير مسمى، وفيه دين إلى أجل، فيه دين إلى غير أجل. يعني مثل تشتري منه بضاعة ولا تنقده المال ولا تطلب منه التأجيل، هذا دين غير مؤجل إلى أجل، لا مسمى ولا غير مسمى. هنا إذا طالبك بالمال عليك أن تدفعه متى ما طلبك، يعني لو أخذت منه وطلبك تدفع، هذا الدين غير مؤجل. الدين الثاني الدين المؤجل إلى أجل غير مسمى، وهذا ما حكمه؟ لا، أن نتداين بدين إلى أجل غير مسمى، لا، ما يجوز الدين هذا، لأن الله إنما أباح الدين إلى أجل مسمى، فالدين إلى أجل مجهول هذا لا يجوز. تشتري منه بضاعة وتقول آتيك بالثمن إذا قدم زيد، أنت ما تدري متى يقدم زيد، يمكن بعد أسبوع يمكن بعد سنة، فهنا ما يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. قال ابن عباس هذه الآية نزلت في السلف، ولا شك أن الآية في السلف وفي غير السلف، لكن ابن عباس نص على السلف لأن فيه من ينكر معاملة السلف ويرى أن السلف لا يجوز. السلف تدرون ما هو؟ الذي هو يسمى السلم، وليس السلف اللي احنا نسميه القرض. السلف هو أن يقدم الثمن ويؤخر المثمن. آتي لصاحب النخل وأقول له خذ هذا 1000 ريال قيمة 100 صاع من التمر وقت الجذاذ. هنا أسلفت، يعني قدمت الثمن وأخرت المثمن، فهذا دين، هذا نوع من أنواع الدين، وغيره من الديون أيضا داخلة في الآية. قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. قال: فاكتبوه. والأمر هنا هل يدل على الوجوب أو على الندب؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، فقال بعضهم إنه يدل على الوجوب، والذي استدل بالوجوب قال يدل عليه ظاهر الأمر فاكتبوه. وأما ويستدل أيضا عليه من الآية بأن الله بعد ذلك قال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، فلم يرفع الجناح إلا عن التجارة الحاضرة، فدل هذا على أن الدين وهو خلاف التجارة الحاضرة يجب كتابته. هذا القول الأول، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا: مما يدل على ذلك أن الدين هو حق للدائن، فلو شاء الدائن لوهب دينه للمدين، فلما كان له أن يهب دينه للمدين فكان لا يلزمه أن يكتبه، هو حقه، إن شاء كتب وإن شاء ما كتب. لا قصدك لا، هذه قبل هذه، لا هذه قبلها. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: يمكن تقصد وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قالوا: جعل الرهان بدل من إيش؟ من الكتابة. قالوا: والرهن إجماعا لا يجب. فإذا كان البدل لا يجب فالمبدل منه من باب أولى. قالوا إن الرهن لا يجب إجماعا، فلما لم يجب البدل فلا يجب المبدل منه. قالوا أن الله قال بعدها في آية الرهن، قال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وأحال الأمر إلى الأمانة بينهم. فلو كان كتابة الدين واجبة ما أحاله لحال الائتمان بينهم. قالوا: ويدل عليه أيضا أنه قال فإن، أنه قال أمنا، قال أمنا. قالوا: ولم يقل وإن عدمتم الكاتب والشهود، قال إن أمنا، فأحال الأمر إلى الائتمان. هذا يستدلون عليه بالنظم من نفس دلالة اللفظ، قال أمنا، فبين أن الحكم يعود إلى ثقة المتبايعين. قالوا: فلو كان الإشهاد أمرا شرعيا لا بد منه لم يحله إلى ثقتهما، كما أنه ألزم بالشهادة في النكاح لحق الشرع. في النكاح ألزم بالشهادة لحق الشرع، وليس من باب الثقة بين المتناكحين وأهلهما. قالوا: كذلك هنا لما أعادها إلى الثقة وبلفظ الأمن دل أن هذا هو المقصود، توثيق التوثق، فإذا رضي هذا حقه. قالوا: يدل عليه من دلالة النظم أيضا أنه قال إن ولم يقل فإذا، والفرق بينهما أن إن لما قد يقع وما قد يقع وقد لا يقع، وأما إذا فلما هو متحقق الوقوع، قالوا فإنه لو قال فإذا لقيده بأن يتثبت ويتحقق من الأمن، فلما قال فإن وجعله لهما قالوا هذا يدل على أنه أراد الإباحة والندب، وأنه أراد الندب. قال يا أيها، وهو الصواب والله أعلم، أن الكتابة ليست واجبة لما سلف من الأدلة. ثم قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. هنا أنا أريد نركز على التراكيب في الآية لأن فيها إشكال. قال هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق. يا أخي هذه ثلاث جمل الآن، هذه ثلاث جمل، أولها وليكتب بينكم كاتب بالعدل، والثاني ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، والثالث فليكتب وليملل الذي عليه الحق. فهل الأمر في الأولى وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هل هو شيخ ريتك تسجل ذول يا شيخ عبد الله عشان ما نساهم، أنت اليوم دايخ شوي ها؟ قال فليكتب بينكم، قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هل هذا الأمر للكاتب ولا للمتدينين؟ الأمر هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هل هو للكاتب ولا للمتدينين؟ للكاتب. طيب إذا قلنا أنه للكاتب، قال بعده ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، صار تكرار أو تأكيد. طيب فليكتب بعدها ثالثا، يصير بعد أكد مرة ثالثة، هذه إشكالية في النظم تريد لها حل. هذا أول سؤال، هذا أول سؤال. السؤال الثاني قوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل، بالعدل هل هي تتعلق بكاتب ولا تتعلق وليكتب، وما الفرق بينهما؟ كاتب يعني يصير كاتب بالعدل، ها؟ كاتب بالعدل. طيب وإذا قلنا أنه متعلق ويكتب، وش يصير المعنى؟ وليكتب الكاتب بالعدل. أيهما إذا قلنا متعلق بهذه أو هذه، واحدة منهما تدل على أن الأمر للكاتب، والثانية تدل على أنه للمتدينين. لا مو باثنين يا 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 إخواني، بالعدل إن قلنا متعلق وليكتب يكون الأمر من هو له، لا الحين كذا وليكتب بالعدل كاتب كذا كلامي أنا الآن، الخطاب من هو له موجه. طيب ولا قلنا وليكتب كاتب بالعدل كلها في الكاتب؟ أيوه. طبعا إشكالية والله يا أخي. على كل حال الآن النظم أصبح فيه إشكال، إنه قلنا إنه كله للكاتب، صار عندنا ثلاث أوامر كلها للكاتب، والذي يظهر الله أعلم من النظم أن الجملة الأولى للمتدينين، والثانية للكاتب، والثالثة في خلى المبادرة بعدين، لا غير التأكيد رجعنا نفس الكلام اللي هو وصف طريقة الكتابة، بيان كيفية الكتابة، فهنا ما في تكرار وسندلل عليه. هنا النظم الذي يظهر منه كالتالي، أنه قال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، هذا أمر للمتدينين، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، هذا أمر للكاتب، نهي للكاتب، فليكتب وليمل الذي عليه الحق، هذا بيان لطريقة الكتابة. طيب وش يدل عليه؟ يدل عليه من نظم الآيات كلها شيء يشابه في الآيات بعد، من نظم الآية كلها في شيء يشابهه بالتركيب قريب منه أو مثله. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ثم قال ولا يأبى الشهداء. هذا الشهداء الأول مش واستشهدوا للمتدينين، ولا يأبى الشهداء هذا للشهود كذا. وبعد ذلك قال ولا يضار كاتب ولا شهيد. طيب إذن هذا دليل أن الذي يدل عليه أنه نظيره في النظم في الآية واضح صح. ثانيا قالوا إن الله قال هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، المعنى أنه أراد من المتداينين أن يختار كاتبا عدلا، فيكون بالعدل الأفضل متعلقة بإيش؟ كاتب بالعدل، يعني هذا الكاتب صفته العدل مصاحب للعدل. وهذا العدل ما المراد به؟ المراد به أمرا، أن يكون أمينا وأن يكون قويا. أما الأمانة فإنه ما يغش في كتابته، وأما القوة فأن يكون عالما بالكتابة، عالم بها وبشروطها، وعالم أيضا بما يقتضيه الشرع في شأن هذه الكتابة بعينها الذي هو يريد أن يكتبها. هذه هي القوة، وهذا من معناه بالعدل، لأن العدل هو الإنصاف والحق، والحق لا يكون إلا بهذين الأمرين أمانة وقوة. لكن كل أمانة وقوة بحسبها، إن خير من استأجرت القوي الأمين، وإني عليه لقوي أمين. قال هنا وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إذن توجه الخطاب هنا لهما وليكتب بينكم. طيب يدل عليه أيضا النظم الآيات نفسها أنه تكون فيه تأسيس وليس من باب التأكيد، والتأسيس يقدم على التأكيد. فالجملة الأولى للمتدينين، والثانية للكاتب، والثالثة لبيان كيفية الكتابة. إذن هذه ثلاثة أدلة تدل على أن النظم كما نقول الآن. طيب هنا قال وليكتب بينكم، قال بينكم، وبينكم فيها دلالة، فيها حكم شرعي. كيف؟ يعني حضورهما. نعم، لا حضورهم أي الكاتب بالعدل هم يختارونه، لكن قال بينكم ليدل على أن المتداينين يحضران، ولا يصح أن تكون الكتابة من طرف والطرف الثاني غائب. سم أو هذا هو، إذا حضروا معنى أنهم راضين. وليكتب بينكم كاتب بالعدل، قال وليكتب بينكم كاتب. طيب هنا نكر، قال كاتب، وعلى أي شيء يدل التنكير؟ يعني الإطلاق ما عليه قيد آخر، أهم أن يكون القيد هو بالعدل. فأي كاتب من أي طرف، حتى لو كان هذا الكاتب من طرف الدائن يصح، ومن طرف المدين نعم، المهم أنه يكون بالعدل ولأنه أطلق. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال ولا يأبى كاتب، هذا الأمر الذي هو النهي الذي يخص الكاتب. قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله. طيب هنا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ما معنى لا يأبى؟ يعني لا يمتنع أن يكتب كما علمه الله. الكاف هنا هل هي كاف التشبيه أو كاف التعليل؟ وما الفرق في المعنى بينهما؟ تعليل كيف وش المعنى؟ ولا أن يكتب لأن الله علمه، يعني كما امتن الله عليه في الكتابة فليكتب، وتكون هذا التعليل من باب الحث على الاستجابة للكتابة كذا. فالكاف إن كانت للتعليل فالمعنى ولا يأبى كاتب أن يكتب لأن الله علمه فيشكر نعمة الله عليه، كما قال وأحسن كما أحسن الله إليك، يعني أحسن بأن الله أحسن إليك، فلا يمتنع من الكتابة. هذا إذا كانت الكاف للتعليم، وإذا كانت للتشبيه وش معنى عبد الله كما؟ مش معنى مثل، يعني مشابه إيش يعني؟ وش هي هالمثلية ذي؟ بما علمه الله بالشرع يعني والعدل والإنصاف. إذن إن كانت الكاف للتشبيه فهي ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، أن يكتب مثل ما علمه الله من أمر الشرع في أمر الكتابة، يعني يكتب على وفق الشرع كما قال الله عز وجل واذكروه كما هداكم. اذكروه كما هداكم، الكاف هنا تحتمل الأمرين بعد، كما هداكم أن تكون للتعليل وأن تكون للتشبيه، نفس الكلام. سم كيف؟ لا احنا قلنا بالعدل، قلنا بالعدل، لكن السؤال هنا أيهما أرجح، أن تكون الكاف للتشبيه ولا تكون للتعليل أو يشمل الأمرين؟ طيب وش يعني أنه يشمل؟ ما في مانع أنه يشمل الأمرين، وتكون هذا من بلغة القرآن، وأنه أتى بهذا الكاف ولم يقل مثل ولم يقل لأن، لتشمل الأمرين، فتدل على أنه أمره لأن الله علمه وأمره أن يكتب على وفق الشرع، هذا واضح. طيب هنا قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فهل الأمر والنهي هنا هل هو للتحريم ويجب على الكاتب أن يكتب إذا طلب منه، أم أن هذا على الندب إذا طلب منهم يندب له أو يجب عليه أن يكتب؟ كيف التشبيه واشتجل؟ يعني أن يكتب مثله، بس ما تدل حتى على زوجه. على كل حال الأصل في النهي، على كل حال هم اختلفوا على قولين، بعضهم قال أنه على يندب له، وبعضهم قال يجب عليه، والصواب أنه يجب عليه، والدليل على ذلك أن النهي الأول، أن النهي يدل على التحريم، هذا الأصل حتى يصرف. قالوا أنه النهي، والنهي يدل على التحريم. ثانيا من دلالة سياق الآيات أنه قال ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، ثم قال بعد ذلك ولا يضار كاتب ولا شهيد، لا بعدين قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني لا يضار الكاتب والشهيد بأن يدعى في وقت لا يصلح له أو يشق عليه. فقالوا لو كانت الكتابة غير واجبة ما قيد بهذا القيد، وما قال لا يضار، لأنه له أن يمتنع، لكن لما كان ليس له أن يمتنع قال ولا يضار، وقيد هذا بعدم المضارة له. عبد الله ما اقتنعت؟ اقتنعت. اصبر، اقتنعت لا، خل اقول لك، معلش يا عبد الله، اقتنعت لا، ما اقتنعت لا، ما يكون غلط جوابك. يعني اذا قلت لك ما اقتنعت تقول نعم، صح؟ طيب حاضر سؤالك عبد الله. ايه اي انا عرفت ماذا قصدت. يقول هو هل النهي هنا، هل النهي عائد الى اصل الكتابه او ناهي النهي عائد الى صفه الكتابه؟ وفيه فرق بينهما، تعرفون الفرق بينهما؟ النهي الى صفه الكتابه يعني يقول ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله، يعني لا يأبى ان يكتب على الصفه المذكوره، ان يكون على وفق الشرعي. وإن كان المقصود أصل الكتابة إنه يعني ولا يأبى كاتب لا يمتنع عن أصل الكتابة كذا، ولكن هذا على اعتبار أن الكاف للتشبيه. لكن الذي يدل على أن المقصود هو أصل الكتابة، ها، أنه قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، فالمسألة مسألة أصل الكتابة. أيضا الأصل في آية الدين هو أصل الكتابة، ودلالة النظم تدل عليه، فقال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ثم بين حكم الكاتب، ثم بين طريقة الكتابة، فهذا كله يدل على أن الأمر خاص، النهي هنا بأصل الكتابة وليس بصفتها، ولا ما ذكرت وارد صحيح. فإذن هنا الأمر، النهي هنا يدل على التحريم، وإذا دعي يجب عليه أن يجيب. قال الله عز وجل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي للذي عليه الحق. انتقل الآن الخطاب إلى طريقة الكتابة، ولذلك هنا الوقف يفضل أن يكون أين؟ ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، يقف هنا صح؟ فليكتب وليملي الذي عليه الحق يستأنف، صحيح؟ طيب تجدون بعض القراء نسمعهم يقولون ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب، بناء على إيش؟ أنه فليكتب هذه للكاتب يكون من باب التأكيد، ثم يستأنف وش يقول؟ وليملي الذي عليه الحق. لكن الصواب أنه فليكتب هذا بيان جديد بطريقة الكتابة، وهو الأفضل، وهو تأسيس، والتأسيس يقدم على التأكيد. قال فليكتب يعني يكتب الكاتب وليملل الذي عليه الحق. ما معنى يملل؟ يملي، يملل، يملي، لغتان من لغة العرب. يملي، لكن يملي والآخر يكتب، فالعرب تقول يملل وتقول يملي، تملى عليه بكرة وأصيلة، تملى عليه بكرة وأصيلة. هنا قال وليملل على أحد اللغتين أو اللهجتين، وليملل الذي عليه الحق. قال هنا وليملل الذي عليه الحق، وعبر بالاسم الموصول، قال وليملل الذي عليه الحق، ولم يقل وليملل المدين، والذي عليه الحق هو المدين، لكن ليش عبر بالاسم الموصول؟ السر في ايش؟ في جملة الصلة، جملة الصلة عليه الحق، فسماه هنا حقا وقدم الجار والمجرور وعبر بالاسم الموصول، وما السر في ذلك؟ ولماذا كان الإملال من المدين وليس من الدائن؟ هذه أسئلة. طيب ليش ما قال المدين يا شيخ عبد العزيز؟ السؤال لماذا قال الذي عليه الحق ولم يقل المدين؟ كويس. القلقل من المدين. طيب سم بقول الذي عليه الحق. لا سماه حقا. قالوا واليمن الذي عليه الحق، فعبر بالاسم الموصول، والنظر يكون فيه كما ذكرنا مرارا، النظر يكون فيه لجملة الصلة، وجملة الصلة هنا عليه الحق، فعبر بالدين بأنه حق، والحق هو الشيء الثابت اللازم. قالوا وهذا من باب بالتأكيد الديني وتقريره، ومن باب إثارة المهابة والخوف في قلب المدين حتى لا يكتم ولا يخفي من الشيء منه شيء، لأنه حق. ولو قال المدين ما أدى هذا الغرض. وقدم الجار والمجرور وقال عليه الحق ليبين أنه لازم له، وأنه لا بد أن يثبته. كل هذا من باب تأكيد الدين وحق الدين. قال وليملل. طيب ولما كان الإملال أو الإملاء منه ولم يكن من الدائن؟ حتى يقر على نفسه، والإقرار من الأدلة المعروفة، فيكون إقرار وشهادة وكتابة، يكون فيه إقرار وشهادة وكتابة. فهنا هو أقر وتكلم بإقراره وكتب عليه وأشهد عليه، وهذا من أعظم أنواع التوثيق. طيب قال وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. وليتق الله ربه، الأمر هنا هل هو للمدين أو هو للكاتب؟ طيب قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فأمره بالتقوى لأنها هي رأس الأمر. ثم قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وما معنى ولا يبخس؟ أيوة البخس. البخس الأصل في البخس، قالوا يقولون العرب تقول بخس ونخس. نخسه إذا طعنه في أي مكان من جسمه، وبخسه إذا طعنه في عينه. قالوا والبخس هو نقص ولكنه بحيلة. البخس نقص لكنه بحيلة. قالوا ولهذا حذر الله منه في الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لأن الميزان هو في العدل لإقامة العدل، فهو يستغل الميزان لأكل أموال الناس، فيبخسهم حيلة، يبخسهم من حيث يريهم أنه يعدل فيهم، من حيث يريهم أنه يعدل فيهم. هنا قال وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. قال وليتق الله ربه، وقال ذكر لفظ الألوهية والربوبية. قالوا وفي هذا تعظيم وتهويل لشأن هذا الأمر، فتذكيره بعبوديته لله وقبول شرعه وربوبيته تخويفه من ربه وسطوته عليه، وكذلك تذكيره بنعمة الله عليه فلا يجحد نعمة الله عليه ويأكل أموال الناس بالباطل. لكن هنا إن قلنا إن الخطاب موجه للمدين، فيبقى كيف يقول ولا يبخس منه شيئا وذاك الدائن جالس معه يسمع؟ يشمل الاثنين. طيب إذا قلنا يشمل الاثنين المدين والكاتب، كيف الكاتب يبخس يا شيخ عبد الله؟ يبخس يغير صح والله ممكن الله يستر ترك مؤتمر شيخ عبد الله. طيب إذن ممكن تشمل الاثنين؟ قال نعم ممكن تشمل الاثنين. إذا قال وليتق الله ربه، لأن الكلام قال فليكتب، قال ولا يأبى كاتب، هم قال فليكتب وليملل، فليكتب الكاتب وليملل المدين، وليتق الله ربه ما يمنع أنه يرجع للاثنين، يرجع للاثنين، فيأمر الكاتب ويأمر المدين أن يتقيا ربهما، وليتق الله ربه ولا يبخس ولا ينقص منه على وجه الحيلة، ولا يبخس منه شيئا. وشيئا نكرة في سياق النهي فتدل على العبوب سواء كان كبيرا أو صغيرا، فلا يتساهل حتى بالصغير ويقول له هذا شوي ما نأخذ له ما يضر، لا، ولا يبخس منه شيئا. أما بخس المدين فواضح، فإنه قد يخبئ. طيب لو قال كيف يخبئ والدائن موجود؟ لا يسمع. لا بس هذا في الكتابة يا شيخ، ليس في إنه يبخس ويأخذ منه بعد. لا يا شيخ، المقصود هنا أنه يبخس وهو يكتب. كيف يبخس وهو يملي؟ يبخس، ممكن يبخس أن يأتي بعبارات محتملة مبهمة يفهمه شيء وهو يقصد شيء آخر، فلا بد أن يتق الله. سم هو المدين، لا حتى المدين هو الأمر هنا في كتابة الدين وتوثيقه، لأن حق على المدين حتى يكون إقرار منه، لكن الله حذره أن يبخس منه شيئا. وأما توجيهه للكاتب فهذا واضح، فإن الكاتب قد يبخس. كيف يبخس؟ يقولون له مثلا الدين 100,000 يكتبوا 90,000 أو 95,000 مثلا، وهم ما يقرؤون لأنهم ما أتوا به، لأنهم لا يكتبونهم، فهنا ممكن يبخس. طيب هل هو يبخس الدائن ولا يبخس المدين؟ ممكن يبخس الاثنين، يمكن يبخس هذا أو هذا، يبخس المدين بأن يزيد في الدين، ويبخس الدائن بأن ينقص من قدر الدين. فقال الله عز وجل وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها، هنا أعاد قال فإن كان الذي عليه الحق، وما قال فإن كان المدين، برضه ليؤكد أمر الدين وأهميته وأنه حق. قال ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل. وذكر ثلاثة أصناف من الناس، الأول سفيه، والثاني ضعيف، والثالث لا يستطيع أن يمل، فليمل وليه بالعدل. طيب من هو السفيه؟ الصغير الذي لا يحسن التصرف. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، فهو هنا في مسألة كتاب الدين هو الذي لا يحسن وصف الدين وكتابته، لا يحسن وصف كتابة الدين، هنا في هذه في كتابة الدين لا يحسن الوصف، هذا يكون معنى يعني أنه السفاهة ضد الرشد. فسفاهته هنا هي أنه لا يستطيع، لا يحسن أن يصف. طيب والصغير يدخل فيه؟ قال بعده سفيها أو ضعيفا. الضعيف هنا قد يكون ضعيف الجسم وقد يكون ضعيف العقل، فضعيف الجسم كالصغير الطفل الصغير حتى لو كان ذكيا، وضعيف الجسم أيضا الشيخ الكبير التي ضعفت قواه ولا يستطيع أن يمل،
قواها العقلية وقواها الجسمية والعقلية أيضا داخل في الضعيف. طيب لا يستطيع أن يمل، من هو الذي لا يستطيع أن يمل؟ الأبكم أو الذي عنده عي في اللسان لا يستطيع أن يفصح، المعتوه داخل في الضعيف وقد طيب المحبوس المسجون داخل في هذا، داخل فيه، أو الغائب مثل ما ذكرت داخل فيه. إذن ذكر الله هؤلاء ليشمل جميع أنواع وأحوال الناس التي ممكن أن ترد. فإذا كان لا يستطيع أن يمل بأي سبب من هذه الأسباب المذكورة فليملل وليه، ولكن هنا قال أو لا يستطيع أن يمل هو، فما الغرض من قوله هو؟ إيه لو قال أو لا يستطيع أن يمل فليملل وليه، ليش يقول هو؟ أو لا يستطيع أن يمل هو، فهل هذا من باب التأكيد؟ قد نقول إن هذا من باب التأكيد. وقال بعضهم إنه قال هو هنا ليبين وينفي أي احتمال أن الذي لا يستطيع أن يمل قد سقط عنه أمر الكتابة، فقال يعني أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه، لكن ليس المعنى أنه يسقط عنه تسقط عليه الكتابة. إذا ما يستطيع أن يكتب أن يملل هو بنفسه فإنها، لأنهم قد يقولون هذا أبكم لا يستطيع أن يمل إذن تسقط عنه الكتابة، قال لا، أو لا يستطيع أن يمل هو بنفسه فليملل وليه. وليه ترجع على من؟ على من؟ على الثلاثة اللي عليها الحق، سفيه أو ضعيف أو لا يستطيع أن يمل، فليملل وليه بالعدل. وهنا قال فليملل وليه، والولي هو من يتولى أموره، وسماه وليا لأنه يحرص عليه ويعينه، وفي هذا تهييج له، في هذا تهييج له أن يحرص على موليه وأن يقوم بحقه. قال فليملل وليه بالعدل، لكن هنا لماذا قال بالعدل؟ يعني بالحق والإنصاف، لما قال بالعدل بينما لم يقل هناك ما قال بالعدل؟ لما قال وليكتب بينكم كاتب، لما قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق ما قال بالعدل، قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق ما قال بالعدل، لكن هنا قال بالعدل. أنتم لا، السؤال مفهوم؟ لما ذكر الأصل قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق ما قال بالعدل، لكن لما قال فليملل وليه قال بالعدل. سم لكن يا شيخ حتى قول وليتق الله ولا يبخس منه شيئا، ليملل وليه داخل فيها صح ولا لا؟ ما 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 في جديد يا شيخ. هو يقول وليتق الله ولا يبخس منه شيئا، كل من أملى داخل في حكم الآية، ما 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 جبت لنا شيء جديد داخل فيها. سم طيب أو العكس يا شيخ، ما تجيب العكس؟ طيب أنا أقول الحين قال أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، هنا قال بالعدل بهذا القيد ليحذر من شيء قد يقع. وما هو هذا الشيء الذي قد يقع؟ هو محاباته الولي لوليه لمولاه، فإنه قد يكون الإنسان إذا أملى حقه الحق الذي عليه يأتي به ويقوله يقر فيه، لكن إذا جاء يملي نيابة عن الصغير أو المعتوه أو الشيخ الكبير أو الذي لا يستطيع أن يتكلم يرحمه فيخفي شيئا من باب الرحمة والعطف. فقال الله عز وجل بالعدل حتى لا يقع هذا المحذور. ونظير هذا قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. فالثانية قال فيها بالعدل، والأولى ما قال فيها بالعدل. المرة الأولى قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وما قال بالعدل. بعدين قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. وقال بالعدل في الثانية، قال بالعدل ليه؟ سم لا لا هنا هذه ما في دين، آية القتال، آية القتال. سم يميل إليه أي ماشي سامشي أي لأن هؤلاء طائفتان من المقتتلون، فقمنا وأصلحنا بينهم. وتعرفون ناس اقتتلوا بينهم مشكلة، كل واحد يقول معي الحق، أصلحنا بينهم تصالحوا. قامت الطائفة الثانية واعتدت، قامت الطائفة أحد الطائفتين واعتدت على الثانية، ألا يكون في نفوسنا من الحنق والغضب عليها؟ ثم نحن قمنا وقاتلناها حتى أرغمناها وجعلناها تصلح مع الثانية، فهنا أصلحنا بينهما. هنا بحكم اعتدائهم وما كبدناه نحن من مقاتلتها وغضبنا عليها قد نجور. ولذلك قال الله عز وجل بالعدل للتنبيه على أنكم حتى في هذا الموضع لا يكون للنفس فيها حظوظ، انتبه بالعدل هنا لا تجور، حتى وإن كانوا أخطأوهم كما قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم. فهنا اعدل معه، فقيد بهذا القيد. ولذلك يراعي الله عز وجل نفوس الخلق ويبين أن هذا التشريع منه جل وعلا، وهو ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، له الخلق والأمر، فهو الذي خلق العباد وهو الذي يعلم ما في نفوسهم وهو الذي يشرع لهم ما يناسبهم. ولذلك نبه على هذا القيد هنا لأنه يعلم جل وعلا أن للنفوس حظوظا، ولذلك قال بالعدل. وهنا في الآية التي معنا قال: فليملل وليه بالعدل، وقيد بالعدل حتى لا يحيف مع مولاه لأنه يراه ضعيفا مسكينا فقد تساوره نفسه، فقال بالعدل. قال: فليملل وليه بالعدل. ثم قال: واستشهدوا. وظهرنا ما نستطيع، نبدا بايه الشهاده، نقف عند هذه. اسال الله سبحانه وتعالى ممكن يكون انه يحيف للاخرين استضعافا لهؤلاء، يعني هذا قد يكون، لكن الغالب انه يحيف الى قريبه. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا جميعا بما سمعنا وقلنا، والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.